الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين للإيمان والصلاة. الكلام في إلحاق الشيخين لموت الثعلب والأرنب والشاة وما شابهها بالكلب أجل الله السامع، ونهاية في نهاية المطاف المصنف تبعا لتأمل الشيخ الطوسي في شمول لفظ وشبهه لهذا التعميم، أيضا تأمل في أصل نسبة الإلحاق إلى الشيخ الطوسي أو إلى الشيخ المفيد لتشابه عبارتهما في هذا المقام. بعد أن أنهى ذلك انتقل إلى كأنه قضية الإلحاق بعد ما مسلما، فانتقل إلى تفصيل بعض المنزوحات في بعض ما ذكر بما ألحق بالكلب، فذكر أنه في الشاة 9 أو 10 دلاء، ثم بعد ذلك في السنور هو عبارة عن حيوان الظاهر أكبر من الفأرة، أكبر من الكذا، ما أدري بس
السنور ولا القط
الظاهر هو ظاهر هو الظاهر، بس هو تعبير عن القط مرات بالهرة بالرواية هر أو كذا. المهم العبارة ما بيها شيء، أحاول أنه نقرأ حتى نأخذ أكبر عدد مقدار ممكن. قال: وينزح للسنور بموته فيها، بموته هذه يكون ندقق بيها، يعني فرق بين أن يكون ميتا وسقط أو يموت في داخل، بموته فيها 40 دلوا لما تقدم. طبعا إحنا روايات السنور تقدمت عندنا هنا في وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بالسنور، وفي بعض التصريح فيه وفي السنور بالخمس إلى آخره، في أكثر من موضع كانت هذا عن السنور، فقال 40 وللكلب وشبه، هذا اللي يقصد به فيما تقدم أنه 40، لأنه هنا أيضا 40 يتحدث عما تقدم لنزح 40. وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، فأرة سنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك 7 دلاء. وبه فيه، لا وبه يعني بالسابع، بنزح السابع فيه في السنور، يعني وبهذا الرأي الأخير به، يعني بهذا الرأي الأخير اللي هو 7 دلاء فيه في السنور، أفتى الصدوق عفوا في الفقيه.
احنا شيخنا نسختنا بدون فيه
لا هو أصل عبارته
اي، بس هو به فيه دقيقة، لأنه حديث هو أصلا على السنور، فهو يريد يستفيد أنه ماذا، أنه السنور 40 دلوا، وأكو رواية تقول بأنه 7 دلاء، وهذا الأخير أفتى الصدوق عفوا به بالسبع دلاء في السنور فيه.
هذه عبارة فيه ما لها،
هسه إذا نشيلها بعد ما يصير الحديث مختص بالسنور، السنور والفأرة وما بينهما إلى الشاة. زين، والأول أولى وأحوط، يعني إحنا صار عندنا الآن السنور به روايتي، رواية 40 ورواية 7 اللي هذا الأول، ما هو الأول أولى وأحوط باعتبار أنه أكثر واضح. وينزح 7 لموت الطير. الآن تفسير الطير بأي شيء نفسره، أيضا اختلفوا في تفسيره، بعضهم فسر ماذا، فسر من الحمامة إلى النعامة وما بينهما، من الحمام إلى النعام، النعامة فكائن كبير. زين ما بينهما كله يطلق عليه الطير، كله ينزح له سبب، وما بينهما كما في السرائر وغيره. ابن إدريس يذهب إلى ذلك أنه هذا يحمل التعبير بالطير على الحمامة وما زاد ما زاد إلى النعام. بعد الشيخ الصدوق لا يقول نفسر الطير بالدجاجة والحمامة، وبالدجاجة والحمامة إما خاصة خصوص الدجاجة والحمامة فقط كما عن الصدوق، أو بزيادة ما أشبههما كما عن الشيخين وغيرهما. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يقولون لا، مو احنا ما عندنا خصوصية للدجاجة والحمامة فقط، دجاجة والحمامة وما أشبههما من الطيور. فإذا ابن إدريس يقول المراد من الطير هو من الحمامة إلى النعامة وما بينهما من الطيور، فيدخل بعد الدجاج ويدخل الديك الرومي ويدخل كل هذا باعتبار أنه بين الحمامة وبين بين النعامة. بعضهم يقول لا، خصوص اللي هو الشيخ الصدوق يقول خصوص الدجاجة والحمامة فقط، أفسر الطير فقط بهذه. الشيخان المفيد والطوسي قدس الله أسرارهما جميعا يقول لا، نضيف لهم قيد وما أشبههما، وإنما الدجاجة والحمامة ذكرا من باب التمثيل، فكل ما يشبههما يسمى طيرا فينزح أيضا كما عن الشيخين وغيره. للإجماع في هذه، للإجماع هذه المن نعلقها بيمة، وينزح سبع لموت الطير. الخلاف وين وقع؟ وقع في تفسير معنى الطير، أما هذه للإجماع هذه تعود لأصل الفتوى، يعني للمقدار المنزوح اللي هو منه سبع دلائل الطير. هسه بقى أنا أفسر الطير بكذا، فلان يفسر الطير بكذا، هذا ما لنا علاقة. أصل الحكم اللي هو ينزح للطير، هسه تشخيص من هو الطير، مصادق الطير مو يماز الله يحفظ. ما هو الدليل على نزح سبع دلائل للطير على الرغم من الاختلاف في تفسير الطير؟ قال أولا الإجماع اللي ماذا نقله في الغني، والمعتبرة المستفيضة، يعني هناك مجموعة من الروايات المعتبرة المستفيضة منها الرضوي، لكن فيه من الرواية الرضوية في الفقه الرضوي، لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعش. يعني يقول أصل الحكم اللي هو نزح سبع دلائل للطير نقل في الغنية الإجماع عليه، وهناك روايات معتبرة مستفيضة على ذلك. رواية في رواية في الفقه الرضوي بها تفصيل، بها تفصيل شي يقول، يقول الطير إن لم يتفسخ فينزح سبع دلائل، يعني يحمل هذا الحكم اللي هو وجوب نزح سبع دلاء لموت الطير في البير على عدم التفسخ، مات وما تفسخ، نعم انزح سبع دلاء، أما إذا تفسخ لا، يقول فعشرون. هذه رواية الرضا. وفي الصحيح في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكيل ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلائل. بس كأنه شو يريد يقول؟ يريد يقول أنه هذا رواية الرضوي إذا سلمنا بالتفصيل اللي فيه، شو تقول إذا لم يتفسخ الطير سبعة؟ شوف الفقيه إيش قد يتعب، إيش قد يتعب، خصوصا هسه في هذا المورد. يعني يجي هو عنده رواية، يعني الإجماع الأصلي، شوف التشعب بالبحث، التشعب في الأدلة، الاضطراب يعني، والاستقرار على رأي نهائي مو بسهولة. يعني هو عنده مطلب رئيسي، أنه السؤال رئيسي، ما ينزح من البئر عند موت الطير فيه، بعد ما دخل معركة تشخيص المراد من الطير شاف انه الشيخ المفيد في في الغنية قال اكو اجماع على انه تنزح سبع دينار من دون تفصيل، من دون تفصيل، واكو روايات معتبرة مستفيضة. يجي الفقه الرضوي يفصل يقول نعم ان لم يتفسخ الطير سبعة، ان تفسخ فعشرون. الدور دخل بمطب جديد، التفسخ وعدم التفسخ. يقول بعد اكو رواية ايضا تعبر بالتفسخ، بس المشكلة مقدار المنزوع مو سبعة، يعني مع عدم رواية الرضوي مع عدم التفسخ سبعة، ما عنده مشكلة بها ويا الحكم الرئيسي. نعم افادتني تفصيل جديد وهو انه اذا تفسخ فعشرون. المشكلة يقول هذه ام عدم التفسخ رواية الرضوية اللي هي تقول اذا لم يتفسخ سبعة، يقول عندي رواية صحيحة اخرى تقول السنور والكل ومن ضمنها الطير ان لم يتفسخ فخمسة. واضح، شوف التنقل يعني مشجر من الانتقالات. زين الان دخلنا بتعارض جديد، تنافي جديد، كأنه خلاصة التنافي أنه الطير رواية الرضوي تقول الطير إذا لم يتفسخ فينزح سبع دينار، هذه الصحيحة الأخيرة ما لنا علاقة بالبقية اللي ذكر هنا الإمام سلام الله عليه يعني على فرق صدور الرواية منهم. قال الطير من ضمن هنا الطير إن لم يتفسخ فخمس دينار، بس نريد نفهم خمس دينار إن لم يتفسخ لو سبع دينار إن لم يتفسخ، تنافي. والفقيه استقر على واحد من الأمرين. خلي نشوف السيد شنو رأي الصرف. قال ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب، يا كتاب في غير المعتبر العمل به، يقول العمل بمن بالأخير بالخمسة مو بعيد، اعمل على الخمسة بعد. وفي رواية في الدجاجة، زين هاي الدجاجة واحد من مصادق الطير، وفي الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث. شوف كانت كان النزاع ثنائي، الآن صار ثلاثي، اثنين لو خمسة لو سبعة. بس المحقق قدس سره بالأول والثاني قال ما استبعد انه جواز العمل بس بالخمس دينار ان لم تتفسخ فانزح خمس. هذا شنو وجمع بينهما في الاستبصار وبين ما دل على السبع. الان صارت عندنا ثلاث روايات، سبعة مطلقة، عفوا سبعة مع عدم التفسخ، خمسة مع عدم التفسخ، اثنين لموت الدجاجة اللي هي واحد وما شبهها يعني الطيور اللي تشابه، زين اثنين. الآن الشيخ الطوسي كيف تعامل مع هذه المشكلة؟ الشيخ الطوسي في كثير من مواضع في التهذيب والاستبصار يعني الجمع ما أمكن أو لا من الطرح، ما يطرح أو لا من الطرح ما أمكن الجمع. لذلك ابن إدريس واحدة من حملاته على الشيخ الطوسي هو هذا، أنه قضية الجمع وقضية الاعتداد وما يفرط وغيره، طبعا تراث أهل البيت وكل انصحاح شنو شلون أفرط به، فالجمع ما أمكن. نعم زين في الاستبصار يقول السيد، يقول أن الشيخ الطوسي في الاستبصار جمع بين الروايتين الأخيرتين اللي هي رواية الاثنين نزح دلوين ورواية نزح خمس دلاء، وبين ما دل على السبع اللي هو الرضوي أو حتى الرواية الأصلية اللي هي ينزح للطير سبعة، تارة بالتفسخ وعدمه. فش يقول؟ يقول كأنه حمل الرواية اللي توجب نزح الأكثر اللي هو سبع دلاء على التفسخ، فإذا تفسخ الطير مات في البئر وتفسخ فانزح شنو سبع دلاء. وإذا لم يموت لم يتفسخ فانزح لو خمسة لو اثنين. هذا الجمع هم باقي بالترديد بالطرف الثاني، يعني التفصيل بين التفسخ وعدمه ما حل لنا المشكلة من رأس، باقي بالطرف الأدنى أكو ترديد خمسة أو اثنين لعدم التفسخ. فكأنه السيد يريد يقول أنه هذا الجمع مو ما يشفي الغليل، خلي نشوف. المهم طريقة الشيخ الطوسي، وبينما دل على السابع تارة بالتفسخ وعدمه وأخرى بالجواز والفاض، كأنه يريد يقول مو عند اثنين خمسة سبعة، يقول أنه نزح دلوين أحمل عليه من على أنه يجوز لك إذا مات الطير في البئر يجوز لك أن تنزح دلوين، يجوز الخمسة أفضل السبعة أفضل، ما العلاقة بتفسخ وعدم. فيقول عند الشيخ الطوسي عند الجمع بين هذه الروايات المتنافية جمع بينها بواحد بطريقين في الاستبصار، مرة يجمع بيناتها بالتفسخ وعدم فيقول إذا لم تتفسخ فانزح لو اثنين لو خمسة، إذا تفسخت انزح سبعة. بس هذا الجمع طبعا قلت لك المشكلة باقي لأنه أكو ترديد بين الاثنين والخمسة شونه. فالجمع بالجواز والفضل أفضل يرفع المشكلة من رأس، وهو أنه أقل المقادير تحمل على الجواز، أنه إذا سقط مات في البئر طيرون فانزح من عند اثنين هو هذا المقدار اللي يجوز لك أن تنزحه، وما زاد على ذلك تريد الأفضل انزح خمسة الأفضل انزح سبعة، فيحمل تحمل الزيادة على الاستحباب وزيادة الفاض. واضح إن شاء الله. قال وكذا لاغتسال الجنوب فيه فيها مطلقين، الآن جنوب ينزل بالبئر يغتسي، طبعا عندنا مشكلة راح تواجه أنه هذا الجنوب يحمل منيا لو لا جسمه طاهر من المني، بل أنه باقي على الحدث. مرات واحد مثلا يصير عنده حدث جنابة يذب ملابسه يشطف المكان بس هو باقي ما بغتسل غسل الجنوب، مرة لا جسمه مع بقاء شيء من المني على جسمه. طبعا احنا تتذكرون بقاء شيء من المني على جسم الانسان الى حكم الخاص اللي هو نزح الجميع. فاحنا الان نتحدث عن جنوب لا يحمل منية، جنوب محدث فقط بحدث الجنابة وطهر بدنه وملابسه من المني، لانه هذا ادخال هذا على الخط يسوي لنا مشاكل وان كان هو السيد راح يتعرض. المهم جنوب نزل في البئر واغتسل فيها، شنو حكمه؟ قد انزح من هذا البئر؟ يقول ايضا سبع دلع. خلينا نشوف اكو تطورات انه ماذا؟ انه عندنا في بعض الروايات تعابير اخرى، بس هذا التعبير جنوب وكامل قدراته ينزل يغتسل زين، مره يوقع هو يسبح يوقع بالبيت ما نازل يغسل زين، مره غسله ترتيبي مره ارتماسي، هذه كلها الروايات بيها هذه يعني بيها كل وحده بيها مجموعه من الروايات تعبر بتعبير مختلف عن الاخر زين، او لا مطلق الاستعمال. بس هذا الجنوب لا وقع ولا ارتمس ولا اغتسل، وانما هي تريد يتبرد مدرج ذيبك مو يغتسل، فذن يختلفا بالحكم لو يشمل حكم واحد، هذا مجرد يعني قصد مجرد نزول او ملامسة جسد الجنوب لماء البئر ينزح منه سبع دلائل. لو اكو تفاصيل خلي نشوف، هسه احنا الحكم الاصلي اغتسال الجنوب. إلى 7 دلال. قال وكذا الاغتسال الجنب فيها مطلقان ينزح 7 دلال كما في كتب المصنف في الشرائع وفي المهجر. وجماعة هنا بالهامش قال العلامة في التذكرة ومنتهى المطلب وشهيد في الذكرى، وجماعة للخبر المروي في التهذيب والوسائل. هنا الخبر شو يقول؟ يقول اغتسال الجنب 7. السيد شي يضيف يقول هذا الغسل حتى وإن كان ارتماسيا يرتمس يغط هو نفس الغسل، أو عطف عليه أو ارتماسه فيه مجرد أنه نزل ارتمس في البئر كما عن كتب الشيخين المفيد والطوسي وسلار رحمة الله عليهما في المراسم وبني حمزة وإدريس وبراج وسعيد وغيره بعد، أو مباشرته مطلقا. يقول مجرد أن يستعمل ماء البئر يغسل يديه يمدد رجليه ينزل به يرتمس به يغتسل كل 7 كما عن المفيد. وين المفيد أفتى بذلك؟ في المقنع لظاهر إطلاق الصحاح المعلق أو المعلق أو المعلق عفوا هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها، أو النزول كما في آخر، أو الدخول كما في غيرهما. يقول الروايات الصحيحة يعني كأنه سؤال مقدر يوجه للسيد، أنت سيدنا الماتين المصنف ذكرنا اغتسال الجنب، أنت أضفت الارتماس أضفت المباشرة مطلقا، هذا مين استفادين؟ بس الارتماس قد يكون قريب من الاغتسال، المباشرة مطلقا مين جبتها؟ يقول الروايات اللي هي روايات صحيحة علقت الحكم مو على شيء واحد، مو على الاغتسال فقط، فيها تعابير مختلفة، فيها تعابير الوقوع في البئر، فيها تعابير بعد شنو النزول في البئر، فيها تعابير الدخول في البئر. بس هذا ايش تحتمل؟ مو ما فيها اختصاص باغتسال الجنب ابدا، هات مطلقة نزول مطلقة ينزل بالبئر ما يغتسل يدخل في البئر يقع في البئر شنو يوقع حتى يسمع ما قلت شيء. فيقول أنه إطلاق الروايات الصحيحة علق الحكم على تعابير مختلفة تحتمل ذلك من قبيل النزول أو الوقوع أو الدخول في البئر، وتوهم حملها إن شاء الله يأتي الحمد لله.
تعددت التعابير لكن المصنف ماذا قال؟ المصنف قال